ذكر المصنف بالدرس السابق بأنه استعمال في أكثر من معنى. قبل أن نبين الدليل نذكر الدعوة وين صايرة. ذكرت له الصور، قال الصورة الأولى أنه عندنا لفظ لعدة معاني بالوضع، ويكون استعمالنا للجامع المشترك بين هاي المعاني، يعني نطلع نلغي خصوصيات كل معنى. إحنا ذلنا من تعدد، التعدد فرع الخصوصية، يعني ما يصير واحد ثاني للأول إلا يكون الثاني بيميزة عن الأول والأول بيميزة عن الثاني حتى يصيرون اثنين. إذا صاروا اثنين متشابهين في كل شيء، هذان بالحقيقة مو اثنين، هذان واحد. لأن شو وقت يصير تعدد كل شيء بالإنسان بأي شيء، ما يصير تعدد، ما يصير قطعة ثانية إلا تكون القطعة الثانية بها ميزة عن القطعة الأولى، والقطعة الأولى بها ميزة عن القطعة الثانية، ولا ما صار الاثنين. المهم فإحنا شو نسوي بهالطريقة؟ الصورة الأولى نلغي المميزات ونطلع جامع مشترك ونستعمل اللفظ في الجامع المشترك. هاي الصورة الأولى، هاي بلا إشكال صورة جائزة، وهذا اللفظ من المستعمل استعمله في غير ما وضع له، لأن الواضع لم يضع اللفظ للجامع، واضح؟ وضع ذن المعاني، والمعاني ذن متباينات كل واحدة لها خصوصية. مثل نجي مثلا نفترض لفظة عين موضوعة لها خمس معاني، وكل معنى إلى ميزة على المعنى الثاني. إحنا نلغي المميزات ونشوف جامع مشترك بين ذن المعاني ونستعمل لفظة عين بهذا الجامع، فهذا بلا إشكال استعمال جائز، وهذا ما يسمون استعمال لفظ في معاني متعددة، هذا يسمون استعمال لفظ في معنى واحد مو في معاني متعددة. مثل ما تستعمل لفظة إنسان بالحيوان الناطق اللي يدل على كل هاي المصادق، هذا اللي هو الجامع المشترك، فهذا استعمال لفظ في معنى واحد، هذا مو في عدة معاني. فإذا هاي الصورة بلا إشكال جائزة، وهي مو من استعمال لفظ في المعنى الواحد.
ليش سيدنا مثال؟
ها؟ إحنا بكيف بعد نسوي مثال؟ بعدها ما نقدر نجيب فد مثال. مثل لما تستعمل كلمة إنسان في الحيوان الناطق، خلنا نفترض هاي شيء، إنه نلغي خصوصيات زيد وعمر وبكر وخالد، فنطلع لنا جامع مشترك ونستعمل لفظة إنسان بهذا الجامع المشترك. هاي الصورة الأولى بلا إشكال خارجة عن محل النزاع. الصورة الثانية لا، المميزات تبقى مجموعة موجودة، وأستعمل اللفظ في مجموع المعاني، يعني أستعمل لفظة عين وأريد بيها كل ذن المعاني. بس شلون أريدهم؟ بس انتبهوا، المميزات موجودة، مو مثل الصورة السابقة. الصورة السابقة المميزات غير موجودة، هسه لا، كل وحدة بمميزاتها، وأريد هاي اللفظة تدل على ذول الجميع بكل مميزاتهم، واضح؟ بحيث يكون كل واحد من عندهم هو جزء المعنى الموضوع له، فتكون دلالة اللفظ عليه بخصوصة دلالة تضمنية. أنا أريد المجموع، مجموع المعاني، واضح؟ أريد لفظة تدل على مجموع المعاني، فأجيب لفظة عين تدل على كل ذن المعاني، الباصرة والجاسوس وعين الماء وغيرهم بمميزاتهم مشخصاتهم، بحيث كل وحدة من عندهم هي بالحقيقة مو دلالة مطابقية، كل وحدة من عندهم صار دلالة تضمنية، جزء المعنى صار، والمعنى يا هو مجموعهم كلهم أريدهم. هذا هم نفس الكلام، دلالة اللفظ على المعنى المجموع هذا معنى واحد، هذا مو معنى متعدد. وأيضا الواضع لم يضع لمجموع المعاني، فأيضا استعمال اللفظ باستعمال مجازي، وهذا هم الريدة خارج عن محل النزاع، لأن هذا مو استعمال اللفظ في عدة معاني في معنى واحد. مثل لا استعمل نفترض لفظة قوم وأريد بها ذول العشرة بكل مميزاتهم، فأريد المعنى المنطبق عليهم جميعا، بحيث كل واحد من عندهم يشكل جزء المعنى الموضوع له، بحيث كلمة قوم إذا تريد تدل عليها لوحدة صار دلالة تضمنية. هذا هم الريدة، هذا خارج عن محل النزاع. زين خب، ياهو الريدة أنه اللفظ يكون إلى عدة معاني، وأريد أنا أقصد كل معنى هو معنى مطابق لهذا اللفظ وبشكل مستقل أريده، هذا مقصودنا، فيصير استعمال اللفظ في عدة معاني، لأن كل معنى من عدهن هو معنى مطابق لللفظ. المعنى الثاني نفس الكلام، معنى مطابق لللفظ، فصار هنا من تريده جاء تستعمل اللفظ وين؟ في عدة معاني. مثل ما مثلنا أنه بالدرس السابق بنهاية الدرس هذا البيت الشعري، أي المكان تروم ثم من الذي تبغي إليه، أجبته المعشوقة. فكلمة المعشوق معناها المكان، انت وين رايح، ومعناها، فقال له انا رايح السامراء القصر المعشوق، والمعنى الثاني اراد المحبوبه. زين أي المكان ترون فهو جاي يجاوبه، المكان قصر المعشوق. من الذي تمضي إليه؟ من اللي تروح لك كشخص؟ قال المعشوق، نفس الجواب. فاستعمل كلمة معشوق وأراد بها المكان كمعنى مطابق يريده، وأراد بها المحبوبة كمعنى مطابقه. اثنين هنذن يريدهن، واضح؟ فهذا محل النزاع، هو هذا اللي جاي يصير عليه الجدل، انه يجوز لو ما يجوز. وذكرنا اكو ثلاث اراء رئيسيه، اكو اراء اخرى نعم، لكن احنا راح نتعرض لهذين الثلاثه، اللي هو الجواز مطلقا، مطلقا في مقابل التفصيل في القول الثالث، المنع مطلقا اللي اختاره الشيخ المظفر، زين، الجواز مطلقا من اللي اختاره ودافع عنه بقوه، ابو المجد الاصفهاني، واحد من علمائنا، مو قديم يعني، صار فد 50-60-70 سنة تقريبا، زين، هذا دافع عنه بشكل مو طبيعي على قضية استعماله في أكثر من معنى،
اختار التفصيل،
اختار الجواز مطلقا، لا ما في تفصيل، جواز مطلقا. الشيخ المظفر اختار المنع مطلقا تبعا الأستاذ الشيخ الأصفهاني لي، وراح يجيب دليله ينقله نصا. القول الثالث قول صاحب المعالم، انه يفرق في المفرد ما يجوز مطلقا، في المثنى والجمع يجوز مطلقا. فاحنا هناك من نقول في القولين الاول والثاني بنقول يجوز مطلقا ويمنع مطلقا، قصدنا في مقابل المفرد والمثنى والجمع. يعني الشيخ المظفر من يقول لا يجوز استعمال لفظ في اكثر من معنى مطلقا، يعني سواء كان مفردا او مثنى او جمع، زين،
ها صاحب المعالم يجوز مطلقا؟
لا لا،
طبعا هذه النسبه انا راجعتها في كتاب المعالم في نفس المبحث، والأقوى عندي.
احنا ما نريد ندقق بهاي التفاصيل، انه بال يعني كون نجيب العباره كامله،
والأقوى عندي جوازه مطلقا، غايه الامر في المفرد مجازا، وفي الجمع وفي التثنيه والجمع حقيقه.
لا لا، هذا ما نريد ندور على التفاصيل، مو هو هناك عندهم مطلب يجينا بالتنبيه الاول. بالتنبيه الأول أكو فرق بين الحقيقة والمجاز، يعني صار استعمل، إذا استعملت لفظ في معنيين أحدهما حقيقة والآخر مجازي، هذا يسمونه استعمال لفظ في أكثر من معنى، لو لا هاي مشكلة ثانية، هذا تجي بالتنبيه الأول، فهي معناه هو ينكر، يعني هاي مو مشكلة، هاي ثانية، لا نستعجل، مو قلت لك إحنا من جاي ندرس كتاب المعالم، ذاك واحد، شوف الشيء ثاني، ذاك أكو خلاف ثاني راح يعقد الشيخ، اسمه التنبيه الأول، هو يدعي الشيخ أنه لا فرق في عدم جواز استعمال في المعنى بين أن يكونا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين. أكو مشكلة ثانية، أنه هذا من نقول لا يجوز استعمال في أكثر من معنى، هذا يشترط بأن يكون ذن المعاني حقيقيات، لو حتى لو كان واحد حقيقة واحد مجاز، مثل ما أقول رأيت أسدا ما نصب قرينة، ليش؟ أريد الاثنين، أريد الحقيقة وأريد المجاز، هذا يسمونه استعمال في أكثر من معنى، لو لا هاي مسألة خلافية، بعضهم قالوا لا هذا مو من استعمال لفظ في أكثر من معنى، احنا الاستعمال في اكثر من معنى حقيقيات، فهو من يجي يقول يجوز غايته انه مجازي يعني ينكر. المهم هسه مساله ثانيه لا ندخل بها،
ف... ها عفوا سيدني، يعني حتى يعني شرح الاعتمادي للمعالم هسه احنا من شرع عبادته قال ذهب صاحب المعالم للجواز مطلقا.
شيخ الآن بالنسبة إلي ما قلت، لا تقول لي فلان قال، قل له عبارته صحيحة ولا لا، فلان أنا شو أسوي به؟ إيه لا ما ندري، ما لا لا ما نشوف كتابه ونشوف القضية خصوصيات الألفاظ الموجودة، هذا واحد، هذا فلان قال شو أسوي به أنا؟ إحنا نريد العبارة هي شلون رحمت يعني، زين. المهم دليل شنو هسه؟ دليل الشيخ شنو؟ شنو الدليل على أنه هاي هذا ما يجوز استعماله في أكثر من معنى ومطلقا ما يجوز؟ زين على طريقة الشيخ، زين يهتم بالمقدمات أكثر من أكثر من المطلب الحقيقي، زين المهم راح يجيهم يقدم على الطريقة الطبيعية مقدمات وتفاصيل منا ومن أنا، بس من يجي للدليل نفسه يذكر بحكايتين مجملات مو واضحات تماما على الطريقة الطبيعية مالته هو، زين إيش راح يذكر؟ يقول يا بالاستعمال اللفظ في المعنى باحتمالية، المقدمة الأولى كدليل أنه استعمال لفظ في المعنى باحتمالية، لو يكون باعتبار أن اللفظ علامة على المعنى، يعني الواضع من وضع اللفظ للمعنى اعتبر علامة على المعنى، مثل ما هاي العلامات الموجودة بالشوارع مجرد علامة. الشيخ قال إذا هيك، إذا الدلالة الوضعية هي مجرد اعتبار اللفظ علامة. احنا جاي نحكي بيه من هذول القائلين الدلالة الاعتبارية، ما لنا علاقة باللي يقولون الدلالة الذاتية. هذول قالوا الدلالة وضعية اعتبارية مثل الشيخ يعني. هذول انقسموا قسمين، قسم قالوا انه اللفظ دلالة الاعتبارية باعتباره مجرد علامة على المعنى، واضح؟ مجرد علامة على المعنى. قال إذا كان هيك الشيخ يقول، إذا كان اللفظ مجرد علامة، أنا من الجماعة اللي يقولون يجوز استعمال لفظ فيه أكثر من معنى. ليش؟ قال لي شنو المشكلة تكون علامة واحدة، علامة واحدة لصاحبي علامة اثنين، شنو المشكلة؟ مجرد علامة هو، فما عندنا مشكلة تكون علامة واحدة دالة على شيئين، هذا ما بي أي مانع. يقول لكن الصحيح أن اللفظ مو مجرد علامة على المعنى، وإنما الصحيح اللفظ إلى خصوصية. شنو خصوصيته؟ يقول ها، يقول أولاً اللفظ هو مجرد صوت يخرج من الفم، والمعنى من مقولة ثانية، معنى من الصور الذهنية، يعني من الوجودات الحقيقية، لأن الوجود الحقيقي ينقسم وجود خارجي وجود ذهني، فالمعنى هو الصور، والصور هي وجود، هو الوجود الذهني، والوجود الذهني وجود حقيقي هذا. فاللفظ الصوت ما له علاقة بالصورة هاي، بالوجود الذهني، أي علاقة ما له. إجا الواقع هو اللي جعل هاي العلاقة، جعل هاي العلاقة على يا نحو، مو على نحو أن هذا الصوت هو علامة على هذا الوجود الذهني. زين، خب لعشنه جعله؟ قال جعله باعتبار علة إله، علة موجدة إله، أن اللفظ هو اللي يوجد المعنى. قال لكن الوجود مو وجود حقيقي، يعني اللفظ مو يوجد المعنى حقيقة. ليش مو يوجد المعنى حقيقة؟ قال بلا أشكال الصور الذهنية لها علة في وجودها، واللفظ مو هو العلة في وجودها، احنا سوينا. فإذا هو علة في وجود المعنى في الذهن، يسمونه علة وجود تنزيلية، مثل ما هاي المقدمة اللي وضحها بالمنطق، أن وجودات الماهية على أربع أقسام: وجود خارجي، وجود ذهني، وجود كتبي، وجود لفظي. وقال الوجود الذهني والخارجي وجودات حقيقية، الوجودات الكتبية واللفظية هاي وجودات تنزيلية غير حقيقية، واضح؟ فاللفظ موجد للمعنى، هو اللي يوجد المعنى، لكن يوجد بالوجود التنزيلي مو بالوجود الحقيقي. يعني شو بالوجود التنزيلي؟ يعني مو علة وجود حقيقية، ولا هو علة وجود الصورة الذهنية حسب علتها، شنو علتها؟ لكن اللفظ هو علة وجود تنزيلية، يعني باعتبار المعتبر جعل اللفظ علة لوجود المعنى في الذهن. فإذا نفس اللفظ الواضع من وضعه مو باعتبار كونه مجرد علامة مثل الضمة والفتحة والكسرة، مو مجرد علامات يشيران لهذه القضية. لو كان مجرد علامات ماكو مشكلة، تكون الضمة علامة على كون الاسم فاعل، وعلامة على كون الاسم مرفوع، تطمعنا يعني. تطمعنا الرفع وتطمعنا الفاعلية، ماكو مشكلة، علامة واحدة وتريد بها شيئا، واضح؟ ماكو مشكلة. تنوين بالاسم هم يدل على كون هذا اسم، وهم يدل على أكو شيء محذوف، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، عندنا علامة واحدة لشيئين، هذا مو فد شيء غريب، ماكو أي مشكلة به. زين، لكنه دلالة اللفظ على المعنى لا، مو هيك، مو مجرد علامة، وإنما علاقة اللفظ بالمعنى أنه موجد للمعنى، بحيث لولا اللفظ المعنى لا يوجد. زين، وعليه صار أن اللفظ في قضية العلل والمعلولات، اللفظ علة علما للمعنى. هاي المقدمة الأولى خلنا نسميها. نجي للمقدمة الثانية، راح نعكس المطلب تماما، راح نجي ونحكي من جهة قصد المتكلم. المتكلم من جهة قصده اللي يريد يوصل لك يا هو المعنى، فالمقصود بشكل استقلالي بالنسبة للمتكلم هو المعاني، هذا المقصود بشكل مستقل. واللفظ صار مجرد آلة ووسيلة لحضور المعنى اللي هو عندي أن يحضر بذهنك، واضح؟ فهنا شوف، هناك بالمقدمة الأولى صار الكلام كله على اللفظ، اللفظ هو العلة في الوجود، لكن في القصد هسه المقدمة الثانية، قضية القصد صار لا، صار اللفظ ملحوظ بشكل تبعي، مجرد آلة، مثل واحد لازم سكينة ويقطع لحم، هو القصد شنو القصد؟ تقطيع اللحم. وهاي السكينة شنو هاي؟ هاي مباوع لها مجرد آلة ما عنده خصوصية بها. فاللفظ في مقام القصد والكلام هو مجرد آلة ووسيلة. مثل واحد هو شيخ رح يمثل هذا المثال، قال مثل واحد ينظر في المرآة، هو الموجود حقيقة، الموجود حقيقة هاي المرآة موجودة، لكن المرآة ملحوظة من جهة قصدي، من جهة الوجود الخارجي المرآة موجودة حقيقة، لكن من جهة قصدي الصورة هي اللي أنا مهتم بها، صورتي بالمرآة، أما المرآة أنا ما مهتم بها، مجرد وسيلة معتبرها. واضح؟ مجرد وسيلة وآلة لرؤية صورتي في المرآة، فالمرآة مجرد آلة وسيلة. فرح يصير عندنا من جهة الوجود اللفظ هو العلة، من جهة القصد المعنى هو المهم، واللفظ شيء ليس بمهم، مجرد هو آلة، حالة حال غير من الآلات، الإشارة، التصفيق، أي شيء آخر، مجرد آلة من الآلات نستعملها في نقل المعاني، ولا هو القصد يم المعاني، هذا المقصود أولا وبالذات. فاللفظ مقصود ثانيا وبالتبع وبالعرض نسميه، والمقصود أولا بالذات هي المعاني اللي أريد أوصل لك إياها. واضح؟ زين، هسه نجي خوب زين لحد الآن شوف شنو المشكلة. زين ليش ما يصير أن يكون عندنا لفظ آلي واحد ومعاني قصدية اثنين؟ شنو المشكلة؟ هسه لحد الآن افتهمنا أن اللفظ ملحوظ بشكل آلي وطريق ووسيلة، والمقصود هو المعنى، هذا اللي أنا مهتم به وقصدي به، مثل الصورة بالمرآة، المرآة مجرد آلة ووسيلة، والمقصود هو الصورة، هذا اللي أنا أريد أنظر له، هذا اللي هو قصدي به. خب شنو المشكلة تكون عندنا آلة وحدة لشيء، وسيلة وحدة لشيء؟ خب لحد الآن ما صار عندنا مانع. قالها، قال من بعد ما صار اللفظ مجرد آلة ووسيلة وموجد للمعنى، واضح؟ إيش راح يصير هذا اللفظ؟ يفنى بحضور المعنى، يفنى في المعنى بسبب العلاقة القوية، لأنه موجد للمعنى، فراح يصير اللفظ يفنى في المعنى. زين، إذا فنى اللفظ في المعنى بعد كيف يفنى في معنى آخر ثاني؟ حسب الفرض هو فنى بالمعنى الأول، انتهى بعد، بعد ما عندنا آلة ثانية للمعنى الثاني، المعنى الثاني يريد لآلة، آلة ماكو بعد، الآلة كانت طريق ومنشغلة بالمعنى الأول، فبعد ما عندنا آلة ووسيلة لحضور المعنى الثاني، فكيف يحضر المعنى الثاني؟ حسب الفرض المعنى الثاني لا يحضر إلا بآلة ووسيلة، ماكو آلة ووسيلة، لأن الآلة والوسيلة استهلكت بالمعنى الأول، انفنت في المعنى الأول. واضح؟ وعليه فرح صار المعنى الثاني لا آلة له، لا وسيلة له لإحضاره. فإذا حضور معان اثنين بلفظ واحد هذا أمر محال، هذا مو أمر ممكن، هذا أمر من المحالات. ليش من المحالات؟ لأن اللفظ الأول علاقته بالمعنى مو علاقة علامة، علاقة موجد وعلاقة فاني في المعنى، فإذا أوجد المعنى الأول وفنى في المعنى الأول وانشغل بالمعنى الأول، يكون المعنى الثاني لا آلة له، لا وسيلة له، فيكون حضوره حضور غير طبيعي، يعني حضور لوحده من دون آلة وسيلة. وحسب الفرض أنتم تدعون أن المعنى الثاني حضر باللفظ الأول، على هذا الكلام راح يصير المعنى الثاني لو حضر، لو حضر فيحضر من دون آلة وسيلة، مو حضر باللفظ الأول باللفظ. فإذا اللفظ ما عنده القابلية أن يحضر معان اثنين، واضح؟ ما عنده القابلية أن يحضر معان اثنين. زين، هذا كلام الشيخ، لكن هو هذا الدليل، هذا الدليل بهالطريقة. هذا طبعا الشيخ انتبه لهذه القضية، أنه أنت من تحكي أن اللفظ انفنى في المعنى الأول، انفنى شنو؟ فناء حقيقي يعني انعدم، هيك يعني لو قصدك فناء اعتباري يعني نعتبر انفنى. خب انت تعتبر انفنى، احنا اللي نقول ما نعتبر انفنى، شنو المشكله؟ قضيه اعتباريه باعتبار المعتبر. فهو انتبه، كانه انتبه لهذا الاشكال، فجاب عباره ثانيه، اشكال كانه ثاني، واضح؟ هذا الاشكال مهم، نقرا العباره اللي جاي خلينا نشوفها، ونشوف اللي هو اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد. هاي مهمة هاي. قال الدليل إن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ. هاي الباء سببية، يعني اللفظ سبب في الإيجاد، لكن طبعا مو علة حقيقية، مو علة إيجاد حقيقي، مثل مو علة إيجاد حقيقي، وإنما بوجوده الجعل التنزيلي، بوجوده الاعتباري، لأن وجود اللفظ هو وجود للمعنى لكن باعتبار المعتبر تنزيلا، مو وجود اللفظ وجود للمعنى حقيقة، فهو وجود واحد. فبالحقيقة صار عندي وجود واحد لكن ينسب إلى اللفظ حقيقة. ليش حقيقة؟ لأن هو الموجود بالخارج بس الصوت، صح لو لا؟ أنا اللي جاي أسويه هسه، أنا وياك هسه من جاي أحكي وياكم بالدرس، اللي هو موجود بالصدق منه، وهاي الألفاظ جات تسمعوها، هو هذا الموجود حقيقة، واضح؟ أما هاي المعاني قضايا اعتبارية، أنت تعتبر هذا اللفظ أوجد المعنى في ذهنك، وإلى المعنى تنزيلا وثانيا وبالعرض، تعتبرت هذا الدليل فوجد المعنى. فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى المخاطب، فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع أيضا آلة وطريقا للمعنى وفانيا فيه وتبعا للحاضه. والملحوظ بالأصالة والاستقلال هو المعنى. أنا اللي أنا من أتكلم وياك أريد أفهم المعاني، وأنا نفس الكلام اللي أريد أوصل لك يا المعاني، لكن جعلنا الألفاظ آلة وسيلة، فلذلك اللفظ ملحوظ بشكل تبعي. طبعا نستثني بس صورة واحدة، صورة من؟ صورة طلاب وأساتذة علم الصرف، ذول لا يبعوا للفظ بما هو لفظ، ما له علاقة بالمعنى، هذا ثلاثي رباعي خماسي، هاي الحرف علة مو علة مدري شنو، هذا ما له علاقة بيه، هاي قضية استثنائية ما له علاقة بيه. اللي العلوم اللي تبحث عن نفس الألفاظ هذول لا، الملحوظ أولا بالذات اللفظ مو المعنى، ما له علاقة بالمعنى أصلا، واضح؟ هذا الملحوظ أولا وبالذات، ويلحظ اللفظ، هذا لفظ كتاب ثلاثي رباعي، لفظ ضرب بحرف علة أصله شنو، هاي العلة أصلها شنو، انقلبت مدري شنو، فنظرهم لللفظ نفسه، فالملحوظ أولا بذات اللفظ، هذول مستثنين حالة استثنائية ما لنا علاقة بهم. الوضع الطبيعي للمتكلم والسامع يلحظ اللفظ بشكل آلي، مو مهم عند اللفظ، المهم عند هاي المعاني اللي هي تنقل. وهذا شبيه الصورة في المرآة، فإن الصورة موجودة بوجود المرآة، بدون مرآة الصورة ماكو خب، فإذا المرآة هي السبب في وجود الصورة، مع كونها هي السبب لكن في عالم اللحاظ هي تبعية، يعني هي في عالم الوجود الحقيقي هي أصلية لكن في عالم اللحاظ هي تبعية. والوجود الحقيقي للمرآة، وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعرض، لكن إذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنما ينظر إليها بطريق المرآة بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال، هو على صورته، وللمرآة بالتبع، فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا للحاض الصورة وفانية فيها فناء العنوان في المعنون، كما أن العنوان في المنطقة اللي ذكره أنه العناوين ما ملحوظة بشكل، وإنما بالحقيقة أنت تريد المحمول لمن يذهب للأفراد، مثل ما تقول كل إنسان حيوان، أنت ليش تجيب كل؟ تريد تقول أنا موضوع الحقيقي الأفراد، وهذا جعلت الإنسان عنوان مشير للأفراد، فهو فاني في الأفراد، مجرد مرآة للأفراد، ولا أنا المحمول ما أرضى أطيه، أرضى المحمول أرضى أطيه للأفراد، لكن ليش إذا تطيه للأفراد ليش ما تجيب الأفراد؟ يقول ما أقدر أجيب القضية الطول، أقول زيد حيوان، عمرو حيوان، خالد حيوان، فأجيب عنوان إلهن كلهن ذني، مو صحيح؟ وهي تقدمت عندنا في وضع الحروف، أمو كان ما أجي أقول في زيد في الدار للظرفية، وفي في خالد في الدار للظرفية، أخترع عنوان اسمي، واضح؟ عنوان اسمي اسمه الظرفية ومو عنوان حرفي، واعتبره عنوان ذني فاني فيهن، وأرد أثبت الأحكام للأفراد، أنا ما أرد أثبت الأحكام لهذا العنوان. وعلى هذا لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد. ليش؟ فإن استعماله في معنيين مستقلا بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما إذا لم يكن إلا نفسه، كما أنه لو أنت جاي تستعمله بمعنى يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة. خب شنو المشكلة؟ فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد مرتين بالتبع. خب لحد الآن هم شنو المشكلة؟ ألحظ اللفظ مرتين بالتبع. ومعنى ذلك هاي المهمة، اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظا واحد. من هم اللحاظين؟ يعني معاني على ملحوظا واحد، يعني الملحوظ هو اللفظ، أنا اللي لاحظت المعاني والملحوظ اللفظ. فاجتماع لحاظين على ملحوظ واحد قال أعني بالملحوظ اللفظ الفاني في كل من المعنيين، وهو محال بالبداهة بالضرورة. هذا اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد. زين، هم نفس الشيء ودى القضية للبداهة، ليش اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد محال؟ ما عرفنا السبب. كل ما واحد يريد يصفن على السبب يعني ما يلقى إلا قضية واحدة. زين، أنا بذلك الدورات من درست الأصول ما لقيت فد فكرة عن هاي إلا هاي الفكرة، هسه راح أشرح لكم إياها. يعني ما لقيت فد شيء ممكن واحد يوجه به عبارة الشيخ، يعني ليش اجتماع لحاظ على ملحوظ واحد محال؟ ما لقيت إلا هاي الفكرة، إنه اللحاظ من كيف الشيء مصطلح عرفونا إياه هو توجه النفس نحو شيء ما، هذا معنى اللحاظ. الملحوظ هو هذا الشيء ما، مو توجه النفس نحو شيء ما، هو من هو الملحوظ؟ هذا الشيء ما اللي نفسك توجهت له. واللحاظ باعتباره أمر ذهني توجه النفس، فهو يكون أمر جزئي مو كلي. واضح؟ أمر جزئي مو كلي. زين، فما يمكن اجتماع لحاظين إذا جزئيات صارا مثلان. إذا هذا لحاظ وهذا لحاظ، مو صحيح؟ اللحاظ شنو علاقته باللحاظ الثاني؟ علاقة أمثال، والمثلان لا يجوز أن يجتمعان بالبداهة. فهو يرجع هاي القضية إلى اجتماع الأمثال على أن المثلان لا يجتمعان. هذا التوجيه الممكن لهاي الفقرة، وهو ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد، وهو محال بالضرورة، فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد. ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها، وتنظر في نفس الوقت إلى صورة أخرى تسعها أيضا؟ إن هذا لمحال. واضح؟ هذا ما يفيد هذا الحكي هيك، يعني فد شيء يعني مو فد. وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين على أن يكون كل منهما قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي إلا عنه. نعم، يجوز لحاظ اللفظ فانيا في معنى في استعمال، ثم لحاظه فانيا في معنى آخر في استعمال ثاني. طبعا هذا ما فيه مشكلة، يعني كما تقول مثلا رأيت عينا وعينا، جاجيب لفظين، فكل لفظ يلحظ به معنى واحد واللفظ الثاني يلحظ به معنى آخر. وكذا يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد، هذا اللي تقدمت الصورة الأولى أنه نستعمله في الجامع المشترك، مثل ما تنظر في المرات في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين. وفي الحقيقة إنما استعملت اللفظ في معنى واحد هو مجموع المعنيين، ونظرت في المرات إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين. فهذا يقول ما بي شيء بعد، لأن أنت بالحقيقة ما جت تستعمل معنيين، جت تستعمل في الجامع المشترك، والجامع المشترك معنى واحد. مثل استعمل لفظة إنسان في الحيوان الناطق، والحيوان الناطق جامع مشترك بين هاي المصادق الكثيرة المتعددة. وعليه إيش راح يصير؟ نرجع، شنو الدليل الشيخ على هاي القضية؟ دليله شنو؟ أنه اللفظ موجد للمعنى، مو مجرد علامة على المعنى، وفاني في المعنى، فناء العنوان في المعنون. فإذا فنى اللفظ في المعنى الأول وأوجد المعنى الأول، فبعد لا يبقى شيء للمعنى الثاني. حتى المعنى الثاني كيف وجد؟ حسب الفرض المعنى الثاني معنى مستقل عن المعنى الأول، هذا لابد له من سبب في حضوره في الذهن، والسبب هو اللفظ، واللفظ حسب الفرض انفنى في المعنى الأول. واضح؟ انفنى في المعنى الأول. هاي من جهة الفناء. من جهة ثانية أيضا علاقة اللفظ بالمعنى، علاقة اللحاظ والملحوظ. واضح؟ إحنا اللي هو ملحوظ أولا وبالذات المعنى، واللفظ مجرد آلة ووسيلة وكاشف وطريق للمعنى. فإذا صار عندك معنيين يعني ملحوظين، واضح؟ اجتماع ملحوظين على لحاظ واحد يستلزم اجتماع المثلان على شيء واحد، واجتماع المثلان محال، اجتماع المثلين محال. واضح؟ هاي فكرة الشيخ في دليله على عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. واضح؟ فذكرنا تقريبا مطلبين. المطلب الأول أنه فناء العنوان في المعنون، فناء الموجد في الموجد، أنه هو أوجد المعنى. فإذا أوجد المعنى راح يصير المعنى الثاني لا سبب له، فشلون حضر؟ ولو حضر فمو العلاقة اللفظ، مو صحيح؟ لو افترضنا حضر، مثل واحد يقول لك رأيت زيدا، أنت عندك علاقة، أنت بذهنك أكو علاقة بين زيد وعمر، كل واحد يقول لك زيد يحضر عمر، هذا حضور عمر مو سبب لفظ زيد، مو صحيح؟ فلفظ زيد ما حضر عمر، حتى لو افترضنا حضر فمو سبب اللفظ. واضح؟ سبب فش علاقات ذهنية أنت بذهنك مسوية بين أشياء لا رابطة بينها، أنت مسوي هاي العلاقات. فحتى لو حضر، لأن حسب الفرض اللفظ انفنى في المعنى الأول، استهلك بالمعنى الأول، بعد لا فيصار المعنى الثاني لا سبب له. ولو حضر فمو سبب اللفظ هذا، فما يسمون أن اللفظ هو أوجد المعنيين، اللفظ أوجد معنى واحد، لأن علاقته بالمعنى علاقة الفناء، علاقة الاستهلاك، علاقة الإيجاد، هاي علاقته به. فشون تفترض أنه يوجد معنى آخر؟ وإذا أوجد، لو سلمنا أنه أوجد معنيين، هذا يلزم اجتماع الأمثال، أنه لحاظين يعني معان اثنين على ملحوظ واحد، هذا معناه اجتماع المثلان في مصداق واحد، وهذا ما يجوز بلا أشكال من البديهيات عدم جواز اجتماع المثلين. هذا اللي ذكر الشيخ كدليل. الطرف المقابل قالوا هاي وجوه عقلية استنتاجية. واضح؟ هاي احنا من بعد ما نختار المنع ندور لنا وجوه عقلية، هاي لا قيمة لها في مقابل الشواهد الكثيرة على استعمال اللفظ في أكثر من معنى. شواهد كثيرة مثل هذا الشاهد اللي ذكرنا لكم إياه، زين، وشواهد كثيرة احنا هم حتى في حياتنا اليومية نستعملها، نستعمل أحيانا نجيب لفظة واحدة ونريد بها معنيين، زين، وذكروا شواهد كثيرة على هاي القضية، زين. طبعا هي المسألة هم قلنا عملية اللي يقول بجواز استعمال المشترك في أكثر من معنى، فشنو المشكلة واحد بأهدنا الصراط المستقيم يقول يقصد الدعاء ويقصد الجزئية من الفاتحة، يقصد الاثنين، فاستعمل لفظ واحد اللي هو أهدنا الصراط المستقيم في معنيين. تنقل ينقلون في الكتب الأدبية بأنه حافظ إبراهيم وأحمد شوقي كانوا قاعدين في بيت والدنيا باردة، فظلوا فترة ساكتين، فحافظ إبراهيم تحارش هذا أحمد شوقي، فقرأ له بيت شعر، قال يقولون أن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردة. فاستعمل كلمة شوقي بهذا الشاعر أحمد شوقي وبشوقي بالشوق، فذاك هم جاوبه باستعمال لفظ في أكثر من معنى، قال أودعت إنسانا وكلبا أمانة، فضيعها الإنسان والكلب حافظه. زين، لذاك اسمه حافظ إبراهيم. زين، أودعت إنسانا وكلبا أمانة، فضيعها الإنسان والكلب حافظه. زين، فاستعمل كلمة حافظ في معنيين، حافظ هذا هو، وحافظ من الحفظ الصفة، فشواهد هواي. زين، أكو بيت شعر الواحد هم نفس الشيء، قدام الأمير يريد يمدح كتاب من كتب اللغة ويريد يذم الصحاح اللي هو الجوهري، فذكر أبيات شعرية من ضمنها هاي العبارة، والبحر من عاداته يلقي صحاح الجوهري. زين، فهي يلقي صحاح الجوهري شنو معناها؟ موجودة بمقدمة المحكم مال ابن سيدة يمكن البالي. زين، فشنو هاي والبحر من عاداته يلقي صحاح الجوهري؟ أراد بها هذا صح كتاب الصحاح مال الجوهري، وأراد بها الجواهر الصحاح الموجودة في البحر، إنه البحر من عاداته يلقي صحاح الجوهري، فاستعمل صحاح الجوهري بمعنيين. المعنى الأول هذا الجواهر الموجودة في البحر، والمعنى الثاني هذا المؤلف الجوهر اللي ألف كتاب الصحاح في اللغة. وهي استعمالات كثيرة موجودة. زين مو بس هاي الدعوة، أصلاً أكو مطلب بلاغي راح نلغيه إذا ما قلنا باستعمال لفظ فيه أكثر من معنى، اللي اسمه بالاصطلاح التورية البديعية. التورية على قسمين، أكو التورية، التورية مالتنا الطبيعية، وهو أنه تستعمل اللفظ، هذا اللفظ إلى عدة معاني، إلى معنى قريب ومعنى بعيد، فأنت تستعمل اللفظة السامع يفهم المعنى القريب هو بالوضع الطبيعي فهمه، وانت ايش تقصد المعنى البعيد. هاي من امثلته بانه معاوية بن غالي العقيل من راحل للشام قال له اصعد كن السب امير المؤمنين في امام الناس، فهو صعد قال لهم امرني معاوية ان العن عليا الا فلعنوه. زين فهو السامع يفهم ان الضمير يعود الى علي عليه السلام، هو القريب، هو يقصد بيل البعيد معاوية. زين أو هذا اللي سألوه أنه من أفضل الناس بعد النبي، فهو يخاف يقولهم علي، فقالهم من بنته في بيته. وما ذلك إيش فهموا؟ يعني أبو بكر، لأنه بنت أبو بكر ببيت النبي زوجته، هو قصد بنته، الضمير الأول يعود، هم فهموا الضمير الأول يعود على أبو بكر والثاني على النبي، هو يقصد الضمير الأول على النبي والثاني على علي عليه السلام، بنته يعني بنت النبي في بيته، هم فهموا هاي. زين هذا يسمونها تورية طبيعية، هاي ما بيها استعمال في معنيين، هاي يكون معنى قريب معنى بعيد، هو السامع يفهم القريب انت تقصد البعيد. التورية الثانية لا، هي اللي يسمونها التورية البديعية، وهو ان تستعمل اللفظ في معاني متعددة، وهاي مما يوجب الملاحة والظرافة في الكلام، كما تقول رأيت أسدا يعني شفت اثنين، رجل شجاع وحيوان مفترس، واضح. فالطرف الثاني استدل بالشواهد الكثيرة الموجودة في اللغة. وأما هاي الوجوه العقلية أن الإيجاد والموجود والمدري شنو، هاي هيجي شنو قيمتها؟ ليش شنو قيمته؟ لأن افترض كل ما تقوله صحيح، كل ما تقوله صحيح، خب نغير، والقضية اعتباري نعتبر أن دلالة اللفظ على المعنى مو بهالطريقة، لأن هالطريقة توجب المحال، فنعتبرها بطريقة ثانية، شو المشكلة؟ مو صحيح؟ يعني لو سلمنا بكل ما يقول الشيخ وهذا دليل عقلي وما يمكن وما أدري شلون، خب مو مشكلة، نغير الاعتبار، الاعتبار سهل المؤونة، مو صحيح؟ الاعتبار بيد المعتبر، الاعتبار شو يحتاج؟ يحتاج معتبر ويحتاج قبول. فأنا إذا اعتبرت اللفظ علاقته بالمعنى علاقة الفناء، فعلاقة الفناء تستلزم ما يصير استعمل لفظ فيه أكثر من معنى، خب مو مشكلة نغير العلاقة، نقول مو علاقة فناء، علاقة أخرى نعتبره بمعنى آخر، مو بمعنى إيجاد وفناء وكذا، نعتبره بشيء آخر، لأن قضية اعتبارية، احنا مو جاي نفسر شيء حقيقي موجود بالخارج، حتى ما يمكن، هو مو بيدك حتى تغير الاعتبارات، جاي نتكلم في قضية اعتبارية في دلالة اللفظ على المعنى. جاي نتكلم، نعم اللفظ وجوده حقيقي، المعنى وجوده حقيقي، مو وجود اعتباري، لكن الدلالة اعتبارية، فالدلالة بيدي، نعم هو اللفظ مو بيدي، هاي لفظة اللفظة مو بيدي، مو أنا أقول لك بهالطريقة، مو بيدي، مو قضية اعتبارية، اللفظ صوت والصوت تابع للمصوت نفسه هو، والمعنى أيضا، لكن الدلالة العلاقة هاي بيدي. فأنا أقول هاي العلاقة من نوع العلاقات الاعتبارية القائمة على العلامية، وهذا رأي كثير من الأصولي إنه علامة، اللفظ علامة على المعنى، مثل إشارات المرور علامة على المعنى، واضح؟ فإذا هذا ما يصمد هذا، المهم إحنا نكون نفهم الاستدلال بالنتيجة، هذا استدلاله زين اللي رجعه على الوجه الأول مو فد شيء واضح أنه موجد وفاني، هو يمكن السهل الإشكال عليه أنه الفناء هذا مو فناء حقيقي، حتى ما يمكن، لو فناء حقيقي نعم إذا الشيء انفنى بعد انعدم، لكن فناء اعتباري، هذا الفناء اعتباري، يمكن أن يفنى الشيء واحد في شيئين اعتبارا تنزيلا، أنا اعتبره مو حقيقي، لو فناء حقيقي ما يمكن. نعم الوجه الثاني اللي ذكره أنه يستلزم اجتماع اللحاظين على ملحوظ واحد، اللي قلنا يرجع الاجتماع الأمثال، نعم صحيح اجتماع المثلان خب محال بلا أشكال، لكن هذا قلنا هذا ما يفيد، انه حتى لو الطرف المقابل يقدر يسلم بكل ما تقوله هو بيقول لك أنا أعتبره من باب العلامية، ما أعتبره من باب هذا بمشكلة محالية، أعتبره من باب العلامية مو في المشكلة، وينحل الإشكال بعد. ثم خلنا نأخذ بس التنبيه الأول، قال تنبيهان. التنبيه الأول أنه هاي من جال تعارك، يجوز استعمال لفظ فيه أكثر من معنى أو ما يجوز، هذن المعاني يشترط به الشرط، هل لابد أن يكون حقيقيات؟ ليش ذكرنا هذا التنبيه؟ لأن إحنا شنو عنوان مسألتنا؟ استعمال المشترك، والمشترك لازم يصير معانية حقيقية، واضح؟ المصنف يقول لا، وإن كان العنوان هو عنوان المشترك لكن مقصودنا عنوان عام، حتى لو كانت المعاني مو حقيقية، يعني أحدها حقيقي والآخر مجازي، يعني المشكلة تبقى مشكلة خلافية بين علماء الأصول. إذا صار استعمال لفظ أسد وأريد أقصد به حيوان المفترس والرجل الشجاع، هذا هم يجي الخلاف. جماعة الشيخ المظفر والجماعة يقولون بالاستحالة، طرف المقابل يقول بالجواز، واضح؟ لكنه العنوان صحيح هو استعمال المشترك، لكن المراد مطلقا، سواء كان حتى لو بعد أكثر، حتى لو كانت المعاني مجازية أصلا ما بيها معنى حقيقي، واضح؟ مثل أستعمل اللفظ الأسد مجازا مو حقيقي، وش أريد به؟ معنيين مجازيات مو معنى واحد، هذا هم استعمال اللفظ فيه أكثر من معنى، مع أنه المعاني مو حقيقية مجازية. فسواء كانت المعاني للفظ حقيقية أو معاني مجازية أو أحدها حقيقي والآخر مجازي، كله يجي محل الخلاف، واضح؟ كله داخل. فقال تنبيهان، الأول أنه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بين أن يكونا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين، فإن المانع، شوف صرح حسه أنه هذا مانعي مو فناء مانعي، فإن المانع وهو تعلق لحاضين بملحوظ واحد في آن واحد، اللي قلنا يرجع للمثلان، موجود في الجميع. فكأنه الشيخ هذا إشكاله بالحقيقة، مو قضية فناء وإيجاد وكذا، هذا إشكاله حقيقي. فإن المانع هو تعلق لحاضين، من أن اللحاظين المعاني، على ملحوظ واحد اللي هو اللفظ في آن واحد موجود في الجميع، فلا يختص بالمشترك، كما اشتهر المشهور أنه يعنونون المسألة بعنوان استعمال المشترك في أكثر من معنى، ولا هو الحقيقة علة المنع علة عامة، فذا علة المنع علة عامة، فيكون تكون لأنه المطلب تابع لعلته، إذا كانت علته عامة بعد ما يختص به، مثل ما أنا أجي أقول لك لا تشرب الخمر فإنه مسكر، فأنا من بينت العلة الحرمة فراح يصير كل مسكر حرام، فبعد ما ندوخ الآن في بزمن النبي ما كانت حبوب مال تخدير وهلوسة وسكر، ما موجودة، الموجود الخمر السائل، واضح؟ مع ذلك احنا نقول بالحرمة، ليش؟ النبي صرح بعلة الحرمة، لأنه علة حرمة الخمر مو اسمه، هو يقول مو اسمه، مو لأن اسمه خمر احنا نحرمه، لإسكار، فإذا كل ما أوجب الإسكار فهو حرام، فلبسبب العلة راح يتعمم الحكم. هنا نفس الكلام، علة المنع اجتماع لحاضر على ملحوظ واحد، هذا ما يختص إذا كانت المعاني حقيقية، حتى إذا كانت المعاني مجازية هم يلزم اجتماع لحاضر على ملحوظ واحد، واجتماع لحاضر على ملحوظ واحد هذا من باب الأمثال والمثلان لا يجتمعان، وعليه فيكون المانع مشترك بعد مو مانع مختص إلا إذا كانت المعاني حقيقية. التنبيه الثاني مهم اللي هو رأي صاحب المعالم، هذا عبد السجان الحمد لله.
قاعدة عقلية سيدي؟
أي طبعا مثلان ما يجتمع.
ممكن يقال أنه مثل أنه هذا الشيخ المظفر ومعتبر، هو يعتبر العقل الوضع نوع من الاعتبار أنه هذا الحال فما يرد عنه.